إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان في الجمعة الماضية تقدم الحديث عن فضل يوم الجمعة وأنه عيد للمسلمين، وما جعله الله سبحانه وتعالى فيه من تكفير السيئات ومن مضاعفة الأجور والحسنات وبيان الوعيد الذي رتب على من تخلف عن صلاة الجمعة وفرط فيها. ألا واعلموا أن هذا اليوم العظيم لما كان خير أيام الأسبوع، ولما كان عيدا للمسلمين، خصه الله سبحانه وتعالى بخصائص بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وشرع فيه أحكاما وأفعالا بعضها شرع فيه وفي غيره، وبعضها من خصائص هذا اليوم العظيم. من فجر هذا اليوم إلى آخر ساعة فيه، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر من هذا اليوم بسورة السجدة وسورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي صحيح الإمام مسلم عن ابن عباس. والحكمة في ذلك أن هذا اليوم العظيم يوم جمع فيه خلق أبينا آدم، وهو يوم المبدأ، ويوم تقوم فيه الساعة فهو يوم المعاد، وهاتان السورتان اشتملتا على ذكر المبدأ والمعاد، فشرع لإمام الناس أن يذكرهم بمبدئهم ومعادهم في فجر يوم الجمعة، فإن كل ذلك كان وسيكون في يوم الجمعة. ومما شرع في هذا اليوم، حث النبي عليه الصلاة والسلام على الإكثار من الصلاة عليه، ففي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض عليك وقد أرمت؟ يعني بليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء لا تبلى في قبورهم. فحثهم النبي عليه الصلاة والسلام على كثرة الصلاة عليه في هذا اليوم العظيم، من فجر هذا اليوم إلى غروب شمسه، ويشرع للعبد أن يكثر فيه من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، وأفضل ما يصلى به على النبي عليه الصلاة والسلام ما علمهم إياه كما في الصحيحين. قالوا: يا رسول الله، إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأما في خطبة الجمعة فالمسلم مأمور بالإنصات، ولكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا، ولا يشوش على الحاضرين ولا يؤذيهم بذلك. مما يشرع في هذا اليوم أنه يجب على المسلم إن لم يكن له عذر أن يغتسل في هذا اليوم من طلوع فجره إلى أن يأتي إلى صلاة الجمعة، والغسل مشروع في هذا الوقت كله. ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فكل من جاء الجمعة وكان قادرا على الغسل وليس له عذر منه وجب عليه أن يغتسل قبل إتيانه إلى هذا اليوم، لأنه عيد للمسلمين. مما يشرع في هذا اليوم أن يخرج المسلم من بيته بسواك متطيب بما استطاع من طيب، فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في أحاديث كثيرة، منها حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ويمس سواكا ويمس من الطيب ما قدر عليه، فإن لم يجد فمن طيب المرأة. وفي صحيح البخاري عن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ثم يدهن من دهنه، أو يمس من طيب أهله ثم ينصت إذا ثم لا يفرق بين اثنين، ويصلي ما كتب له، وينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. مما يشرع في هذا اليوم أن يلبس الإنسان أحسن ما يجد من الثياب، فقد جاء في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة من حرير تباع على باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه الحلة فلبستها ليوم الجمعة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليه. وجاء في بعض الروايات: وللعيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يلبس هذا من لا خلاق له، أي من لا نصيب له في الآخرة، لأن الحرير حرم لبسه على الرجال. ولكن الشاهد منه أنهم كانوا يتخيرون أحسن ثيابهم لهذا اليوم العظيم، يوم عيد، كما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة: إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. فإذا كان يوم عيد شرع له التجمل. وثبت عند ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن أبي ليلى رحمه الله أنه قال: أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أصحاب بدر ومن أصحاب الشجرة إذا كان يوم جمعة لبسوا أحسن ثيابهم ومسوا من طيب إن وجدوا ثم راحوا إلى الجمعة. لبسوا أحسن ثيابهم، لا يأتون إلى الجمعة بثياب مهنتهم وثياب أعمالهم، ولكنهم يتخيرون لهذا اليوم العظيم الذي فيه اجتماع المسلمين، يتخيرون أحسن ثيابهم. مما يشرع في هذا اليوم أن يبكر المسلم إلى الصلاة فيه من الساعات الأول، وهي من طلوع الشمس ومن ارتفاعها إلى أن يأتي الإمام. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي مثل غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام، أي من بيته داخلا المسجد، طوت الملائكة الصحف ودخلوا يستمعون الذكر. فضل عظيم. من بكر في ساعة الجمعة الأولى كأنما قرب بدنه صدقة لله سبحانه وتعالى. البدنة التي يبلغ ثمنها مئات الآلاف في أزمنتنا هذه، فمن بكر إلى الصلاة يوم الجمعة كأنما قرب بدنة صدقة لله سبحانه وتعالى. فأين الفقير الذي لا يستطيع الصدقة بماله، والذي لا يجد من ماله ومن هذه الدراهم والدنانير ما يتصدق به؟ أين هو من هذا الفضل العظيم ومن هذا الفضل الكثير الذي جعله الله سبحانه وتعالى لمن بكر إلى صلاة الجمعة؟ وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه بسند حسن عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة. قال ابن المبارك: غسل، من غسل رأسه واغتسل في سائر بدنه. من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. حديث عظيم في من بكر إلى الصلاة في هذا اليوم العظيم بعد أن تطهر وتطيب وعمل بما جاء في الحديث: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة أجر سنة صيامها وقيامها. ولذا جاء في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نقارب بين الخطى إذا مشينا إلى الصلاة. كل ذلك التماس لمثل هذه الفضائل العظيمة بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة أجر سنة صيامها وقيامها. مما يشرع في هذا اليوم العظيم أنه إذا بكر لا يبقى في مؤخر المسجد ولا في وسطه، بل يدنو من الإمام كما تقدم في الحديث ودنا من الإمام. وجاء أيضا في مسند أحمد وسنن أبي داود عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتأخر أو لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. وإسناده حسن. احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. مصداق ذلك ما في صحيح مسلم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من خلفكم، لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، حتى يؤخرهم الله عن المراتب العالية والدرجات السامية في جنة الله جل وعلا. فإن الرجل لا يزال يتباعد أي مستمرا على هذا الحال حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. وإذا بكر إلى المسجد كره التحلق في يوم الجمعة قبل الصلاة، يكره للمبكرين أن يجلسوا حلقا، سواء كانت هذه الحلق للذكر وللعلم، وسواء كانت هذه الحلق للكلام والحديث المباح، فإن ذلك منهي عنه لما يؤدي إلى تقطيع الصفوف والتشويش على المبكرين الذين يريدون ذكر الله تعالى. ففي السنن من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد، ونهى أن ينشد فيه الشعر وأن تنشد فيه الضالة، ونهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، فالمبكر إلى المسجد يبقى يذكر الله تعالى، لا يقطع صفوف الناس ولا يشوش عليهم ولا يؤذيهم ولا يزعجهم، بل يكون مبكرا خاشعا داعيا لله سبحانه وتعالى، ذاكرا له، حتى ربما لا يخرج من صلاة الجمعة إلا وقد شعر بزيادة إيمان في قلبه ولذة يجدها في قلبه من ذكره لله سبحانه وتعالى وتذكيره. وإذا جاء الإمام وخطب وجب عليه أن ينصت إذا تكلم الإمام، وأن لا يشغل بالكلام، ولا يجوز له أن يتكلم ولا أن يعبث بأي نوع من أنواع العبث، لا يعبث بجوال ولا يعبث بثيابه ولا يعبث بسواكه ولا يعبث بلحيته ولا بالحصى. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن مس الحصى فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوه. كلام أو عبث بأي نوع من أنواع العبث الذي يشغل عن استماع الذكر في هذا اليوم هو من اللغو، وقد رتب الفضل والأجر في كثير من الأحاديث على عدم اللغو. فمن لم يلغو وقت كلام الإمام وخطبته رجع بالأجر العظيم، ومن لغى فقد أبطل أجر جمعته وإن كانت تصح منه وتجزئه. إذا حضر إلى الجمعة ودخل المسجد فلا يتخطى رقاب الناس ولا يجلس بين اثنين. ثبت عند أحمد وبعض أهل السنن عن عبد الله بن بشر أن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى رقاب الناس أي يخطو من أمام أعناقهم ومن فوق أكتافهم. قال له: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. وكذلك في صحيح البخاري عن سلمان في ذكر الفضل ليوم الجمعة وكان مما ذكر فيه قال: ولا يفرق بين اثنين، لا يفرق بين اثنين بأن يجلس بينهما وقد جلس أحدهما بجانب الآخر، لا يفرق بين اثنين بأن يقيم أحدهما ويقعد مكانه. كل ذلك مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن الأجر يتم لصاحبه يوم الجمعة إذا اجتنب مثل هذه الأمور. والذي يريد الصفوف الأول يبكر إليها ويسعى إليها من أول اليوم، فلا يليق أن رجلا يأتي متأخرا ثم يزاحم من بكر إلى الصلاة ويدعي أنه في ذلك حريص على التقدم وعلى الصفوف الأول، وربما آذى غيره ممن قد بكر إلى الصلاة بتخطي رقابهم أو التفريق بينهم. وكل ذلك مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مما يشرع في هذا اليوم أن الإنسان إذا بكر إلى الصلاة يشرع أن يبقى مصليا متنفلا حتى يأتي الخطيب. وقد كان السلف والصحابة رضي الله عنهم على ذلك، ففي موطأ مالك بسند صحيح عن أبي ثعلبة أو عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي رحمه الله قال: كنا في زمن عمر لا نزال نصلي حتى يأتي عمر ويقعد على المنبر. وفي حديث سلمان الذي تقدم في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يصلي ما كتب له، يكثر من التنفل إلى أن يأتي الإمام للصلاة، فإن تعب من الصلاة أو رأى من نفسه شوقا إلى عبادة أخرى ذكر الله وقرأ القرآن وأكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأتي إمامه ثم ينصت لكلامه. مما يشرع في هذا اليوم أن يكون الأذان إذا جلس الإمام على المنبر، فهو الأذان المحمدي الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الخليفتين من بعده أبي بكر وعمر. ثبت في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا قعد الإمام على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما كان عثمان وكثر الناس زاد نداء على الزوراء موضع بالسوق. فالأذان الذي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أوله إذا قعد الخطيب على المنبر للخطبة وسلم على الناس. فلما كان عثمان خليفة من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه رأى مصلحة في زيادة نداء يكون قبل النداء الذي يجلس الإمام معه على المنبر، فزاد مناديا لا في المسجد بل على الزوراء موضع للسوق. زد على ذلك أنه لم يكن بالمدينة يومئذ إلا مسجد واحد، وجاء التعليل في الحديث: فلما كان عثمان وكثر الناس لا يسمعون نداء واحدا من المسجد لبعده عنهم، فجعل مؤذنا قبل أذان الجمعة بوقت يسير ربما بمقدار ما يرجع معه إلى المسجد، جعل مؤذنا يؤذن في السوق حتى يسمع من كان بيته نائيا، ثم يرجع ذلك المؤذن إلى المسجد ويؤذن. فما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أولى وأحرى أن يتبع، وما فعله عثمان إن وجد الغرض كما قال العلماء، والسبب الذي فعله عثمان لأجله والسبب اليوم غير موجود. فالمساجد كثير وقل أن تمشي خطوات إلا وتسمع نداء يبلغ الناس كلهم. مما يشرع في هذا اليوم العظيم أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة إما بسورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وسورة الغاشية كما في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بذلك، وإما أن يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقين كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بذلك. مما يشرع في هذا اليوم العظيم أن الإنسان إذا صلى صلاة الجمعة شرع له أن يصلي راتبة بعدها، وأما قبلها فليس لها راتبة، وإنما هناك نفل مطلق. فإذا صلى الجمعة صلى أربعا إن شاء أو ركعتين إن شاء. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى يرجع بيته فيصلي فيه ركعتين ويفصلها عن صلاة الفريضة، لا يسلم من صلاة الفريضة ثم يقوم إليها عجلا، فإن هذا أمر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم أن نافع بن جبير أرسل إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن أمر رآه منه معاوية رضي الله عنه في صلاته، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما قضى الصلاة قمت في مقامي فصليت ركعتين، فلما دخل بيته أرسل إلي وقال: لا تعد لما فعلت، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن توصل صلاة بصلاة حتى ينتقل الإنسان من مكانه أو حتى يتكلم بأي كلام، وأما أن يقوم بعد السلام مباشرة في مكانه ويصلي راتبة الجمعة البعدية فإن هذا منهي عنه، ويوهم أنها صلاة واحدة. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا يصلي في مقامه بعد الجمعة ركعتين، فدفعه رضي الله عنه وقال: أتصلي الجمعة أربعا؟ وفي ختام ذلك أن هذا اليوم العظيم جعل الله تعالى فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه إياه. لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي إلا أعطاه إياه، بل قد أنزل الله تعالى ذلك في الكتب السابقة قبل أن يكون لهم يوم الجمعة، فإن يوم الجمعة من خصائص هذه الأمة. ففي سنن ابن ماجه بسند حسن عن عبد الله بن سلام أنه قال: والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر، إنا نجد في كتاب الله أي في الكتب السابقة في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه إياه. وقد جاء في بعض الأحاديث أنها آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر، كما قاله عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ولما قيل له إن هذا الوقت ليس بوقت صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوافقها عبد مسلم يصلي، قال: بلى، إن الرجل إذا صلى ثم قعد ينتظر الصلاة الأخرى فهو في صلاة. وفي الأوسط لابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم تفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة بعد العصر، فهي ساعة خفيفة يسيرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويشرع للعبد إن كان له حاجة أن يتحرى هذه الساعة وأن يدعو الله تعالى. ما من خير من أمر الدنيا أو الآخرة يسأله العبد مع شروط الدعاء التي ذكرت في الأدلة إلا أعطاه الله إياه. عباد الله، هذا اليوم العظيم وهذا بعض فضله وخصائصه والأحكام والعبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى فيه، فحق للمسلمين أن يفرحوا بهذا اليوم العظيم وبما فيه من الفضل الكثير الذي جعله الله سبحانه وتعالى فيه. فهو عيد وهو يوم عظمه الله جل وعلا وجعله خير أيام الله من أيام الأسبوع. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وق المسلمين من شره. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الثورة، قامت الثورة، الله أكبر، لا إله إلا الله.